بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس السابع بعد المئة من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. لا يزال حديثنا في باب الصلاة على الجنازة، وهنا مسألة وهي: إذا تعددت الجنائز فكيف يصلى عليها؟ والجواب أنه يجوز الصلاة عليها جميعا، أي صلاة واحدة، ويجوز أن يصلى على كل جنازة لوحدها مفردة. ولعل الأول أيسر على الناس. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة، وفي ذلك أحاديث. قال الأول: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى، يعني إماما، على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة رضي الله عنهم، فوضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. أخرجه النسائي وابن الجارود في المنتقى، الدارقطني والبيهقي، وقال الشيخ الألباني: قلت، وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين، انتهى. وعزاه الحافظ في التلخيص للدارقطني والبيهقي وابن الجارود، يعني في المنتقى، وقال: وإسناده صحيح، وله شواهد، يعني لهذا الحديث شواهد. انظر هذه الشواهد في صلاة الجنائز، في صلاة الجنائز للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشوكاني في النيل، وقال، يعني عمار مولى الحارث بن نوفل، وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من 80 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، أي الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليها صلاة واحدة، انتهى. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد، وفي ذلك حديثان: الأول عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، وتقدم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة رضي الله عنه فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، وإسناده حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون. وأبي إسحاق قد صرح بالتحديث، وله شواهد كثيرة، يقول: ذكرت بعضها في التعليقات الجياد. الثاني الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهيئ إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا، ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء معه. ثم قال، أي الشيخ الألباني رحمه الله، أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه. قال الشيخ: قلت وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات، وقد صرح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث فزالت شبهة تدليسه انتهى. وهنا مسألة أخرى وهي تابعة للمسألة السابقة، وهي: هل يتعدد الأجر إذا صلي على هذه الجنائز جميعا صلاة واحدة؟ والجواب أن الظاهر أنه يتعدد الأجر. قال شهاب الدين الرملي الشافعي في فتاويه: ويتعدد القيراط بتعدد الجنائز وإن اتحدت الصلاة عليها، لأن الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت، فلا فرق بين أن يحصل دفعة أو دفعات. انتهى. وقال شمس الدين السفاريني في كشف اللثام: الظاهر التعدد، ونص عليه غير واحد، واستظهره الأذرعي من الشافعية. انتهى. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: نرجو له قراريط بعدد الجنائز. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح في الحرم: تتعدد الجنائز، فهل يتعدد الأجر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال رحمه الله: الظاهر نعم، لأنه يصدق عليه أنه صلى على جنازتين أو ثلاث أو أربع فيأخذ الأجر، لكن كيف ينوي؟ ينوي الصلاة على واحدة أو على الجميع؟ ينوي الصلاة على الجميع، وإذا كان معه أطفال فالطفل له دعاء خاص، إذا انتهى من الدعاء للكبار دعا للأطفال، وإذا كان رجل وامرأة دعا لهما بصيغة التثنية فيقول: اللهم اغفر لهما، إلى آخر كلامه رحمه الله. مسألة أخرى: كيف ترتب الجنائز إذا تعددت؟ والجواب أنه سبق فيما مضى الجواب على هذا السؤال، لكن لا بأس من ذكر شيء من ذلك، أي مما سبق. يتم ترتيب الجنائز على حسب ما ثبت في أثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي مر معنا، وهو أنه صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة. وكذلك صلى سعيد بن العاص وله صحبة رضي الله عنه على أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صلى عليها وابن لها رضي الله عنها، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة رضي الله عنهم، فوضع الغلام مما يلي الإمام. وكذلك مما يدل على ذلك ما جاء عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام. فأنكرت ذلك، يعني يقول عمار فأنكرت ذلك ففي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا هذه السنة. صحح الأثرين الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشوكاني في النيل وفي الحديث أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام، المرأة مما يلي القبلة، وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك. انتهى. يعني يقدم الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، وذلك من باب أولى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا اجتمع عدة جنائز فإنه ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء البالغات، ثم الجواري الصغار، هكذا بالترتيب. وأما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع. انتهى. فإذا أخطأ الإمام ومن معه هذا الترتيب فالصلاة صحيحة ولا إعادة، ولو علم بذلك قبل الدفن. فإن كانوا من جنس واحد قدم الأفضل، يعني إذا كانوا رجالا مثلا قدم أفضلهم مما يلي الإمام، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: هل تعاد الصلاة على الميت لمن سبق له الصلاة عليها؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بكراهة إعادة الصلاة عليها مرة ثانية، لأن الإعادة نافلة وصلاة الجنازة لا يتطوع بها أو يتنفل بها. ومنهم من قال إن صليت جماعة فلا تعاد، وإن صلي عليها أفذاذا أي فرادا ندب إعادتها جماعة. ومنهم من قال تعاد الصلاة عليها مع جماعة أخرى، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن باز رحم الله الجميع. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: إذا حضر الجنازة من لم يصلي أولا، فهل لمن صلى عليها أولا أن يصلي معه تبعا كما يفعل مثل هذا في المكتوبة؟ قال رحمه الله: على وجهين. يعني الجواب في هذا على وجهين. قيل: لا يجوز هنا، لأن فعله هنا نفل بلا نزاع، وهي لا يتنفل بها، يعني صلاة الجنازة. وقيل: بل له الإعادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولا، وهذا أقرب، فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه، فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه لا إعادة مقصودة، وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة، والله أعلم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما إعادة الصلاة على الجنازة وتكرارها فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بأس ولا مانع من إعادة صلاة الجنازة لسبب، كمن يصليها مع الناس ثم يعيدها مع من يصليها، وهذا مثل من يصلي الفريضة في مسجد ثم يذهب لمسجد آخر لحاجة فوجد الناس يصلون فيه فإنه يعيدها معهم وتكون له نافلة، فكذلك صلاة الجنازة. أما إعادة الفريضة بدون سبب فلا، وكذلك لا تعاد صلاة الجنازة بدون سبب على الصحيح. انتهى. هنا مسألة أيضا: هل ينتفع الميت بكثرة المصلين عليه إذا كانوا موحدين؟ والجواب نعم، كلما كثر الجمع على الجنازة كان ذلك أفضل للميت المسلم وأنفع له، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا أي شيئا إلا شفعهم فيه. والحديث أخرجه مسلم أيضا. وهنا مسألة أيضا وهي من خشي فوات صلاة الجنازة هل يتيمم ويصلي؟ والجواب أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في المكلف يجد الماء ويقدر على استعماله ولكنه يخشى باستعماله فوات صلاة الجنازة هل يتيمم ليدرك صلاة الجنازة أم لا؟ اختلفوا كما سبق ذكرت لكم على أقوال. الأول أنه يتيمم ويصلي، وهذا مذهب الحنفية، وهو قول للمالكية ورواية للحنابلة. وقد استدل أصحاب هذا القول بما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلي. لكن هذا الأثر ضعيف، لأن في إسناده مغيرة بن زياد، وقد أنكر الإمام أحمد وابن معين والبيهقي إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والمحفوظ وقفه على عطاء رحمه الله ورحمهم جميعا. ولهذا فقد ضعف الحافظ رحمه الله في الفتح هذا الحديث، ضعفه يعني ضعف نسبته إلى ابن عباس وصحح وقفه على عطاء. وقد روي عن عطاء رحمه الله خلاف ما سبق، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عنه أي عن عطاء في الرجل يحضر الجنازة فيخاف أن تفوته الصلاة عليها قال: لا يتيمم. وهذا إسناده صحيح، فصار لعطاء قولان في المسألة، أحدهما يتيمم والآخر لا يتيمم. واستدل أيضا أصحاب هذا القول أعني من يقول بأنه يتيمم ويصلي، استدلوا أيضا بما روى ابن عدي في الكامل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فاجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم. لكن هذا الحديث لا يصح، قال الإمام أحمد كما في الخلافيات للبيهقي، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء انتهى. والصحيح أنه موقوف على عطاء كما سبق. واستدلوا أيضا بما روى البخاري ومسلم عن أبي جهيم ابن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال: وجه الاستدلال منه أنه لما تيمم وكان مقيما بالمدينة مع وجود الماء خوفا من فوت السلام كان تيممه خوفا من فوت الجنازة من باب أولى، لأن كل ما يفوت دون بدل يجوز أداؤه بالتيمم، ولأنه جعل التيمم في تلك الحالة طهورا. لكن يجاب عن هذا بعدة أجوبة. الأول احتمال أنه تيمم لعدم الماء، لكن هذا بعيد. الثاني أنه وإن سلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء لرد السلام خوف الفوات، فالاستدلال بالحديث ضعيف هنا، لأن الطهارة ليست شرطا في رد السلام فخف أمرها، بخلاف صلاة الجنازة فالطهارة لها شرط. الأمر الثالث أن الصلاة على الجنازة لا تفوت، لأنه يمكنه الصلاة على القبر. قال النووي رحمه الله: الجنازة لا تفوت بل يصليها على القبر إلى 3 أيام بالإجماع، ويجوز بعدها عندنا، انتهى. وإما استدل به أيضا أصحاب هذا القول ما روى ابن المنذر في الأوسط عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها، لكن الصواب أن هذا الأثر موقوف على الشعبي ولا يصح وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر البيهقي في المعرفة والإمام أحمد في التاريخ. خامسا استدل هؤلاء بالقياس وقالوا أن صلاة الجنازة أو العيد تفوت لا إلى بدل، فيجوز التيمم لهما كالعادم للماء بجامع عدم التمكن من استدراك كل منهما بالوضوء كما ذكر صاحب المغني. ورد هذا بأن قياسه على عادم الماء قياس غير صحيح، لأنه لا يشبه عادم الماء لا حقيقة ولا حكما، إلى آخر ما ذكر في هذا. الثاني أن التيمم إنما شرع في الأصل لخوف فوات الأداء، مع أنه يستدرك بالقضاء، من باب أولى يشرع لكل ما يخاف فوته ولا يمكن قضاؤه، من باب أولى يشرع لكل ما يخاف فوته ولا يمكن قضاؤه. ورد هذا أيضا من 3 أوجه: أن ذلك منتقض بالجمعة بفوت فعلها ولا يجوز أن يتيمم لها. الوجه الثاني أنه لو جاز أن يتيمم إذا خشي فواتها إذا توضأ لجاز أن يصليها بغير تيمم، إلى آخر ما ذكر أصحاب هذا القول. القول الثاني أنه لا يتيمم في الحضر لصلاة جنازة إلا إن تعينت عليه. قال في مواهب الجليل: يعني أن الحاضر الذي ليس بمسافر، وهو صحيح، إنما يتيمم للجنازة إذا تعينت بألا يوجد متوضئ يصلي عليها، يعني غيره، ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء أو يصل إليه، انتهى. أما المسافر والمريض فيتيمم لها مطلقا تعينت عليه أم لا، وهذا مذهب المالكية، وهو ما مشى عليه المتأخرون من فقهاء المالكية. واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء مع قدرته على استعماله من غير خوف أو ضرر، فلا يعذر بالتيمم. والدليل الثاني ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وجه الدلالة منه أنه أوجب مس الماء البشرة إذا وجد الماء، وهذا واجد للماء، فكيف يتيمم مع وجوده؟ الدليل الثالث ما روى مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، وإسناد هذا الأثر صحيح. كذلك استدلوا، وهو الدليل الرابع، بأن صلاة الجنازة إذا تعينت أصبحت فرض عين، أصبحت فرض عين عليه، فصار معذورا في التيمم لها. وأما إذا لم تتعين بأن وجد من يصلي عليها من المتوضئين فإنها لا تجب عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتيمم مطلقا للجنازة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة لأثر ابن عمر رضي الله عنهما السابق لا يصلي على جنازة إلا متوضئ، أو لا يصلي على الجنازة على جنازة إلا متوضئا. وذهب بعضهم إلى أنه يصلى عليها من غير وضوء ولا تيمم، هو قول الشعبي ومحمد بن جرير الطبري رحمهم الله تعالى. حجتهم أن الصلاة على الميت دعاء له بالمغفرة والرحمة، وهذا الفعل لا يشترط له الطهارة. والصحيح أن الدعاء للميت صلاة وليست مجرد دعاء له. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة. ولما أجمعوا على التكبير فيها واستقبال القبلة علم أنها صلاة، ولا صلاة إلا بوضوء، انتهى. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما السابق يرد على أصحاب هذا القول، أي يرد على من يقول بجواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة. والمهم أن الأرجح أو أرجح الأقوال أو أظهرها هو القول بعدم جواز التيمم لمن خشي فوات الصلاة مع الإمام على الجنازة، وهو قول الجمهور، لأنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وهذا واجد للماء قادر على استعماله. وكذلك الجنازة تفوت إلى بدل وهو الصلاة على القبر، فيمكن هذا أن يتوضأ ثم يصلي على القبر إن فاتته الصلاة مع الإمام على الجنازة قبل الدفن. ثم إنه يسقط الفرض بمن صلى عليها، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا صلى عليها جماعة سقط الفرض، والله تعالى أعلم. ولعلي قبل أن أختم هذا الدرس أجيب عن بعض الأسئلة السابقة. السؤال الأول: ما حكم الترحم على الفساق من أهل التوحيد؟ والجواب أن ذلك جائز، لأنه ما دام مسلما فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة، بل هو أحوج إليها. أما الذي لا يجوز الدعاء له بالرحمة أو الترحم عليه فهو الكافر. السؤال الثاني: إذا كان قاتل نفسه مجنون أو شارب خمر أو مدمن مسكرات، هل يصلى عليه؟ والجواب: نعم، ما داموا مسلمين فإنه يصلى عليهم، لكن يمتنع أهل الفضل من الصلاة عليهم زجرا وردعا لهم، أعني أصحاب الكبائر. أما المجنون فهذا مرفوع عنه القلم، فيصلى عليه من باب أولى ما دام من أبناء المسلمين. السؤال الثالث يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل حياك الله شيخنا، ما حكم أكل لحم الغنم التي تتغذى على الأعشاب التي تنبت من مياه الصرف الصحي؟ والجواب في هذا تفصيل، لكن لعلي أختصر الجواب بأن أقول: إن كان الحيوان مأكول اللحم يتغذى على النجاسات ويظهر عليها ذلك، يظهر على هذا الحيوان ذلك، يظهر في لحمه ورائحته ولبنه، فإنه يكره أكله أو يحرم على خلاف بين أهل العلم. حتى يطيب لحمه ويزول عنه أثر هذه النجاسة. وهذا الحيوان يسمى بالجلالة، وقد سبق معنا الكلام عن الجلالة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وعن ركوبها. فهذا الحيوان إذا ظهر عليه أثر النجاسة فإنه يحبس ويعلف طعاما طيبا حتى تزول عنه أو يزول عنه أثر هذه النجاسة، ثم يباح أكله. أما إذا لم يظهر عليه ذلك فليست بجلالة، فيجوز أكلها وأكل لحمها، فيجوز أكل لحمها وأكل بيضها وشرب لبنها، لكن إن أراد حبسها ليعلفها طيبا فلا بأس، والله أعلم. أما الحيوان الذي يتغذى على الأعشاب التي تسقى بماء الصرف الصحي فلا حرج في أكل هذا الحيوان، لأن هذه النجاسة قد استحالت لحما ولبنا طيبا، إلا أن يظهر كما سبق أثر تلك النجاسة عليه، فحينئذ يحبس حتى يزول ذلك عنه، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: ولو حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهرا فزالت الرائحة ثم ذبحت فلا كراهة فيها قطعا، انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين، إلى قوله: فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، انتهى. يعني أن الحكمة، يعني أن العلة أو الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا عدمت هذه النجاسة من هذا الحيوان صار حكمه حلالا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح، انتهى. إذن الخلاصة أنه إذا لم يظهر أثر النجاسة على الحيوان ولم يخشى حصول الضرر من ذلك فهي حلال، والله أعلم. السؤال الرابع يقول السائل: على من تشرع صلاة الغائب؟ وهل مثلا من مات في البحر من المسلمين يصلى عليهم صلاة الغائب؟ وهذه المسألة قد مر معنا الكلام عن الصلاة على الغائب في كلام المصنف رحمه الله. وأقول: نعم، تصلى صلاة الغائب على من لم يصلى عليه من المسلمين أو يغلب على الظن أنه لم يصلى عليه، أو يصلى على من له شأن في الإسلام، لكن إذا دعا إلى ذلك ولي الأمر، أي ولي أمر المسلمين. وغير شهيد المعركة من الشهداء يصلى عليهم كالغريق والحريق والمبطون ونحو ذلك. هذا الذي مات في البحر يصلى عليه، لأن الشهيد الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة، وقد مر معنا هذا الكلام. السؤال الخامس يقول: ما حكم الزواج بالعامية بدل السلفية الكبيرة في السن؟ والجواب أن القاعدة في ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما تزوج ثيبا وكانت كبيرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. إذن فتقدم ذات الخلق والدين، وكذلك تقدم البكر على الثيب، إلا عند ترجح مصلحة فتقدم البكر على الثيب مثلا، كما فعل جابر رضي الله عنه لما تزوج ثيبا كبيرة لترعى أخواته بعد موت أبيه رضي الله عنهما. السؤال الرابع: كيف نجمع الحديث الذي فيه يشرع أو يشرع فيه الصلاة عند القبر وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور الحديث؟ والجواب أن الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور عام مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاته على القبر، فالصلاة على القبر خاص، الصلاة على القبر خاصة من هذا العموم، فيجوز الصلاة على القبر، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. وأما النهي هنا لا تصلوا إلى القبور فهذا على الصلاة على الجنازة قبل الدفن، فإنه لا يستقبل عند الصلاة على الجنازة هذه القبور، بل يصلى في ناحية لا يكون فيها اتجاه إلى القبور، ومر معنا أيضا هذه المسألة. السؤال الأخير يقول: في صلاة الجنازة هل الأفضل تكثير الصفوف؟ والجواب أن هذا قد مر معنا أيضا، وذكرت لكم أن الأفضل أن تكون الصفوف ثلاثة فأكثر، قد ذكر ذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في صلاة الجنازة في كتابه صلاة الجنائز. والله أعلم، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس السابع بعد المئة من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. لا يزال حديثنا في باب الصلاة على الجنازة، وهنا مسألة وهي: إذا تعددت الجنائز فكيف يصلى عليها؟ والجواب أنه يجوز الصلاة عليها جميعا، أي صلاة واحدة، ويجوز أن يصلى على كل جنازة لوحدها مفردة. ولعل الأول أيسر على الناس. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة، وفي ذلك أحاديث. قال الأول: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى، يعني إماما، على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة رضي الله عنهم، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. أخرجه النسائي وابن الجارود في المنتقى، الدارقطني والبيهقي، وقال الشيخ الألباني: قلت وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين، انتهى. وعزاه الحافظ في التلخيص للدارقطني والبيهقي وابن الجارود، يعني في المنتقى، وقال: وإسناده صحيح، وله شواهد، يعني لهذا الحديث شواهد. انظر هذه الشواهد في صلاة الجنائز، في صلاة الجنائز للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشوكاني في النيل: وقال يعني عمار مولى الحارث بن نوفل، وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من 80 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، أي الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليها صلاة واحدة، انتهى. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد، وفي ذلك حديثان: الأول عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما وتقدم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة رضي الله عنه فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: أخرجه الطحاوي في معاني الآثار وإسناده حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون. وأبي إسحاق قد صرح بالتحديث وله شواهد كثيرة، يقول: ذكرت بعضها في التعليقات الجياد. الثاني، الحديث الثاني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهيئ إلى القبلة ثم كبر عليه 9، ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء معه. ثم قال، أي الشيخ الألباني رحمه الله: أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه. قال الشيخ: قلت وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات، وقد صرح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث فزالت شبهة تدليسه، انتهى. وهنا مسألة أخرى وهي تابعة للمسألة السابقة، وهي: هل يتعدد الأجر إذا صلي على هذه الجنائز جميعا صلاة واحدة؟ والجواب أن الظاهر أنه يتعدد الأجر. قال شهاب الدين الرملي الشافعي في فتاويه: ويتعدد القيراط بتعدد الجنائز وإن اتحدت الصلاة عليها، لأن الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت، فلا فرق بين أن يحصل دفعة أو دفعات، انتهى. وقال شمس الدين السفاريني في كشف اللثام: الظاهر التعدد، ونص عليه غير واحد، واستظهره الأذرعي من الشافعية، انتهى. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: نرجو له قراريط بعدد الجنائز. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح في الحرم: تتعدد الجنائز، فهل يتعدد الأجر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال رحمه الله: الظاهر نعم، لأنه يصدق عليه أنه صلى على جنازتين أو ثلاث أو أربع فيأخذ الأجر، لكن كيف ينوي؟ ينوي الصلاة على واحدة أو على الجميع؟ ينوي الصلاة على الجميع، وإذا كان معه أطفال فالطفل له دعاء خاص، إذا انتهى من الدعاء للكبار دعا للأطفال، وإذا كان رجل وامرأة دعا لهما بصيغة التثنية فيقول: اللهم اغفر لهما، إلى آخر كلامه رحمه الله. مسألة أخرى: كيف ترتب الجنائز إذا تعددت؟ والجواب أنه سبق فيما مضى الجواب على هذا السؤال، لكن لا بأس من ذكر شيء من ذلك، أي مما سبق. يتم ترتيب الجنائز على حسب ما ثبت في أثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي مر معنا، وهو أنه صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة. وكذلك صلى سعيد بن العاص وله صحبة رضي الله عنه على أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صلى عليها وابن لها رضي الله عنها، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة رضي الله عنهم، فوضع الغلام مما يلي الإمام. وكذلك مما يدل على ذلك ما جاء عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام. فأنكرت ذلك، يعني يقول عمار: فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة. صحح الأثرين الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشوكاني في النيل وفي الحديث أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام، المرأة مما يلي القبلة، وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك. انتهى. يعني يقدم الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، وذلك من باب أولى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا اجتمع عدة جنائز فإنه ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء البالغات، ثم الجواري الصغار، هكذا بالترتيب. وأما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع. انتهى. فإذا أخطأ الإمام ومن معه هذا الترتيب فالصلاة صحيحة ولا إعادة، ولو علم بذلك قبل الدفن. فإن كانوا من جنس واحد قدم الأفضل، يعني إذا كانوا رجالا مثلا قدم أفضلهم مما يلي الإمام، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: هل تعاد الصلاة على الميت لمن سبق له الصلاة عليها؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بكراهة إعادة الصلاة عليها مرة ثانية، لأن الإعادة نافلة وصلاة الجنازة لا يتطوع بها أو يتنفل بها. ومنهم من قال إن صليت جماعة فلا تعاد، وإن صلي عليها أفذاذا أي فرادا ندب إعادتها جماعة. ومنهم من قال تعاد الصلاة عليها مع جماعة أخرى، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن باز رحم الله الجميع. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: إذا حضر الجنازة من لم يصلي أولا فهل لمن صلى عليها أولا أن يصلي معه تبعا كما يفعل مثل هذا في المكتوبة؟ قال رحمه الله: على وجهين، يعني الجواب في هذا على وجهين. قيل: لا يجوز هنا، لأن فعله هنا نفل بلا نزاع، وهي لا يتنفل بها، يعني صلاة الجنازة. وقيل: بل له الإعادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولا، وهذا أقرب، فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه، فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه لا إعادة مقصودة، وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة، والله أعلم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما إعادة الصلاة على الجنازة وتكرارها فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بأس ولا مانع من إعادة صلاة الجنازة لسبب، كمن يصليها مع الناس ثم يعيدها مع من يصليها، وهذا مثل من يصلي الفريضة في مسجد ثم يذهب لمسجد آخر لحاجة فوجد الناس يصلون فيه فإنه يعيدها معهم وتكون له نافلة، فكذلك صلاة الجنازة. أما إعادة الفريضة بدون سبب فلا، وكذلك لا تعاد صلاة الجنازة بدون سبب على الصحيح، انتهى. هنا مسألة أيضا: هل ينتفع الميت بكثرة المصلين عليه إذا كانوا موحدين؟ والجواب نعم، كلما كثر الجمع على الجنازة كان ذلك أفضل للميت المسلم وأنفع له، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا أي شيئا إلا شفعهم فيه. والحديث أخرجه مسلم أيضا. وهنا مسألة أيضا، وهي: من خشي فوات صلاة الجنازة هل يتيمم ويصلي؟ والجواب أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في المكلف يجد الماء ويقدر على استعماله ولكنه يخشى باستعماله فوات صلاة الجنازة هل يتيمم ليدرك صلاة الجنازة أم لا؟ اختلفوا كما سبق ذكرت لكم على أقوال: الأول أنه يتيمم ويصلي، وهذا مذهب الحنفية، وهو قول للمالكية ورواية للحنابلة. وقد استدل أصحاب هذا القول بما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلي. لكن هذا الأثر ضعيف، لأن في إسناده مغيرة بن زياد، وقد أنكر الإمام أحمد وابن معين والبيهقي إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والمحفوظ وقفه على عطاء رحمه الله ورحمهم جميعا. ولهذا فقد ضعف الحافظ رحمه الله في الفتح هذا الحديث، ضعفه يعني ضعف نسبته إلى ابن عباس وصحح وقفه على عطاء. وقد روي عن عطاء رحمه الله خلاف ما سبق، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عنه أي عن عطاء في الرجل يحضر الجنازة فيخاف أن تفوته الصلاة عليها، قال لا يتيمم، وهذا إسناده صحيح. فصار لعطاء قولان في المسألة، أحدهما يتيمم والآخر لا يتيمم. واستدل أيضا أصحاب هذا القول، يعني من يقول بأنه يتيمم ويصلي، استدلوا أيضا بما روى ابن عدي في الكامل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فاجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم. لكن هذا الحديث لا يصح، قال الإمام أحمد كما في الخلافيات للبيهقي وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء انتهى. والصحيح أنه موقوف على عطاء كما سبق. واستدلوا أيضا بما روى البخاري ومسلم عن أبي جهيم ابن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال وجه الاستدلال منه أنه لما تيمم وكان مقيما بالمدينة مع وجود الماء خوفا من فوت السلام كان تيممه خوفا من فوت الجنازة من باب أولى، لأن كل ما يفوت دون بدل يجوز أداؤه بالتيمم، ولأنه جعل التيمم في تلك الحالة طهورا. لكن يجاب عن هذا بعدة أجوبة. الأول احتمال أنه تيمم لعدم الماء، لكن هذا بعيد. الثاني أنه وإن سلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء لرد السلام خوف الفوات، فالاستدلال بالحديث ضعيف هنا، لأن الطهارة ليست شرطا في رد السلام فخف أمرها، بخلاف صلاة الجنازة فالطهارة لها شرط. الأمر الثالث أن الصلاة على الجنازة لا تفوت، لأنه يمكنه الصلاة على القبر. قال النووي رحمه الله الجنازة لا تفوت بل يصليها على القبر إلى 3 أيام بالإجماع ويجوز بعدها عندنا انتهى. وإما استدل به أيضا أصحاب هذا القول ما روى ابن المنذر في الأوسط عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها. لكن الصواب أن هذا الأثر موقوف على الشعبي ولا يصح وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر البيهقي في المعرفة والإمام أحمد في التاريخ. خامسا استدل هؤلاء بالقياس وقالوا أن صلاة الجنازة أو العيد تفوت لا إلى بدل فيجوز التيمم لهما كالعادم للماء بجامع عدم التمكن من استدراك كل منهما بالوضوء كما ذكر صاحب المغني. ورد هذا بأن قياسه على عادم الماء قياس غير صحيح، لأنه لا يشبه عادم الماء لا حقيقة ولا حكما، إلى آخر ما ذكر في هذا. الثاني أن التيمم إنما شرع في الأصل لخوف فوات الأداء مع أنه يستدرك بالقضاء، من باب أولى يشرع لكل ما يخاف فوته ولا يمكن قضاؤه، من باب أولى يشرع لكل ما يخاف فوته ولا يمكن قضاؤه. ورد هذا أيضا من ثلاثة أوجه: أن ذلك منتقض بالجمعة بفوت فعلها ولا يجوز أن يتيمم لها. الوجه الثاني أنه لو جاز أن يتيمم إذا خشي فواتها إذا توضأ لجاز أن يصليها بغير تيمم، إلى آخر ما ذكر أصحاب هذا القول. القول الثاني أنه لا يتيمم في الحضر لصلاة جنازة إلا إن تعينت عليه، قال في مواهب الجليل: يعني أن الحاضر الذي ليس بمسافر، وهو صحيح، إنما يتيمم للجنازة إذا تعينت بألا يوجد متوضئ يصلي عليها يعني غيره، ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء أو يصل إليه انتهى. أما المسافر والمريض فيتيمم لها مطلقا تعينت عليه أم لا، وهذا مذهب المالكية، وهو ما مشى عليه المتأخرون من فقهاء المالكية. واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء مع قدرته على استعماله من غير خوف أو ضرر، فلا يعذر بالتيمم. والدليل الثاني ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وجه الدلالة منه أنه أوجب مس الماء البشرة إذا وجد الماء، وهذا واجد للماء، فكيف يتيمم مع وجوده؟ الدليل الثالث ما روى مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، وإسناد هذا الأثر صحيح. كذلك استدلوا، وهو الدليل الرابع، بأن صلاة الجنازة إذا تعينت أصبحت فرض عين، أصبحت فرض عين عليه، فصار معذورا في التيمم لها. وأما إذا لم تتعين بأن وجد من يصلي عليها من المتوضئين فإنها لا تجب عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتيمم مطلقا للجنازة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لأثر ابن عمر رضي الله عنهما السابق: لا يصلي على جنازة إلا متوضئ، أو لا يصلي على الجنازة على جنازة إلا متوضئا. وذهب بعضهم إلى أنه يصلى عليها من غير وضوء ولا تيمم، هو قول الشعبي ومحمد بن جرير الطبري رحمهم الله تعالى. حجتهم أن الصلاة على الميت دعاء له بالمغفرة والرحمة، وهذا الفعل لا يشترط له الطهارة. والصحيح أن الدعاء للميت صلاة وليست مجرد دعاء له. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة. ولما أجمعوا على التكبير فيها واستقبال القبلة علم أنها صلاة، ولا صلاة إلا بوضوء انتهى. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما السابق يرد على أصحاب هذا القول، أي يرد على من يقول بجواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة. والمهم أن الأرجح أو أرجح الأقوال أو أظهرها هو القول بعدم جواز التيمم لمن خشي فوات الصلاة مع الإمام على الجنازة، وهو قول الجمهور، لأنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وهذا واجد للماء قادر على استعماله. وكذلك الجنازة تفوت إلى بدل، وهو الصلاة على القبر، فيمكن هذا أن يتوضأ ثم يصلي على القبر إن فاتته الصلاة مع الإمام على الجنازة قبل الدفن. ثم إنه يسقط الفرض بمن صلى عليها، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا صلى عليها جماعة سقط الفرض، والله تعالى أعلم. ولعلي قبل أن أختم هذا الدرس أجيب عن بعض الأسئلة السابقة. السؤال الأول: ما حكم الترحم على الفساق من أهل التوحيد؟ والجواب أن ذلك جائز، لأنه ما دام مسلما فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة، بل هو أحوج إليها. أما الذي لا يجوز الدعاء له بالرحمة أو الترحم عليه فهو الكافر. السؤال الثاني: إذا كان قاتل نفسه مجنون أو شارب خمر أو مدمن مسكرات، هل يصلى عليه؟ والجواب نعم، ما داموا مسلمين فإنه يصلى عليهم، لكن يمتنع أهل الفضل من الصلاة عليهم زجرا وردعا لهم، أعني أصحاب الكبائر. أما المجنون فهذا مرفوع عنه القلم، فيصلى عليه من باب أولى ما دام من أبناء المسلمين. السؤال الثالث يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل حياك الله شيخنا، ما حكم أكل لحم الغنم التي تتغذى على الأعشاب التي تنبت من مياه الصرف الصحي؟ والجواب في هذا تفصيل، لكن لعلي أختصر الجواب بأن أقول: إن كان الحيوان مأكول اللحم يتغذى على النجاسات ويظهر عليها ذلك، يظهر على هذا الحيوان ذلك، يظهر في لحمه ورائحته ولبنه، فإنه يكره أكله أو يحرم، على خلاف بين أهل العلم، حتى يطيب لحمه ويزول عنه أثر هذه النجاسة. وهذا الحيوان يسمى بالجلالة، وقد سبق معنا الكلام عن الجلالة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وعن ركوبها. فهذا الحيوان إذا ظهر عليه أثر النجاسة فإنه يحبس ويعلف طعاما طيبا حتى تزول عنه، أو يزول عنه أثر هذه النجاسة، ثم يباح أكله. أما إذا لم يظهر عليه ذلك فليست بجلالة، فيجوز أكلها وأكل لحمها، فيجوز أكل لحمها وأكل بيضها وشرب لبنها، لكن إن أراد حبسها ليعلفها طيبا فلا بأس، والله أعلم. أما الحيوان الذي يتغذى على الأعشاب التي تسقى بماء الصرف الصحي فلا حرج في أكل هذا الحيوان، لأن هذه النجاسة قد استحالت لحما ولبنا طيبا، إلا أن يظهر كما سبق أثر تلك النجاسة عليه، فحينئذ يحبس حتى يزول ذلك عنه، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: ولو حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهرا فزالت الرائحة ثم ذبحت فلا كراهة فيها قطعا، انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين، إلى قوله: فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، انتهى. يعني أن الحكمة، يعني أن العلة أو الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا عدمت هذه النجاسة من هذا الحيوان صار حكمه حلالا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح. انتهى. إذن الخلاصة أنه إذا لم يظهر أثر النجاسة على الحيوان ولم يخشى حصول الضرر من ذلك فهي حلال، والله أعلم. السؤال الرابع يقول السائل: على من تشرع صلاة الغائب؟ وهل مثلا من مات في البحر من المسلمين يصلى عليهم صلاة الغائب؟ وهذه المسألة قد مرت معنا، مر معنا الكلام عن الصلاة على الغائب لكلام المصنف رحمه الله. وأقول: نعم، تصلى صلاة الغائب على من لم يصلى عليه من المسلمين، أو يغلب على الظن أنه لم يصلى عليه، أو يصلى على من له شأن في الإسلام. لكن إذا دعا إلى ذلك ولي الأمر، أي ولي أمر المسلمين، وغير الشهيد، وغير شهيد المعركة من الشهداء يصلى عليهم كالغريق والحريق والمبطون ونحو ذلك. هذا الذي مات في البحر يصلى عليه، لأن الشهيد الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة، وقد مر معنا هذا الكلام. السؤال الخامس يقول: ما حكم الزواج بالعامية بدل السلفية الكبيرة في السن؟ والجواب أن القاعدة في ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما تزوج ثيبا وكانت كبيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. إذن فتقدم ذات الخلق والدين، وكذلك تقدم البكر على الثيب، إلا عند ترجح مصلحة فتقدم البكر على الثيب مثلا، كما فعل جابر رضي الله عنه لما تزوج ثيبا كبيرة لترعى أخواته بعد موت أبيه رضي الله عنهما. السؤال الرابع: كيف نجمع الحديث الذي فيه يشرع أو يشرع فيه الصلاة عند القبر وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور الحديث؟ والجواب أن الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، عام مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاته على القبر. فالصلاة على القبر خاص، الصلاة على القبر خاصة من هذا العموم، فيجوز الصلاة على القبر، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. وأما النهي هنا لا تصلوا إلى القبور فهذا على الصلاة على الجنازة قبل الدفن، فإنه لا يستقبل عند الصلاة على الجنازة هذه القبور، بل يصلى في ناحية لا يكون فيها اتجاه إلى القبور، ومر معنا أيضا هذه المسألة. السؤال الأخير يقول: في صلاة الجنازة هل الأفضل تكثير الصفوف؟ والجواب أن هذا قد مر معنا أيضا، وذكرت لكم أن الأفضل أن تكون الصفوف ثلاثة فأكثر، قد ذكر ذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في صلاة الجنازة في كتابه صلاة الجنائز. والله أعلم، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.